طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. الكلمة العبرية لللفظ العربي خلق هي بره أو برع في اللغة العربية، والتي تعني خلق شيئا من لا شيء أو من العدم. الكلمة لا تعني شكل أو غير التصميم، فالله لم يأخذ مادة سبق أن وجدت وأعاد تصميمها أو تشكيلها. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الكتاب المقدس. نحن نلتقي من حول كلمة الله الكتاب المقدس 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين وإلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة هي في سفر التكوين، فاتحة أسفار الكتاب المقدس قاطبة. والدراسة مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. كنت ختمت حديثي في لقاء الأمس بالقول إن الإنسان المؤمن يمكن أن ينضج عقليا وجسميا أو جسمانيا، أن يكبر في السن، لكن دون أن ينضج روحيا بالضرورة، فتجده لا يزال في صف الحضانة. لذلك بدون الكتاب المقدس سنبقى في أسرة الأطفال تماما كالأطفال. إذن الكتاب المقدس هو الأسلوب الأساسي للنمو الروحي. لذلك في المرة القادمة عندما تصلي أخي الكريم، لا تدع الله أن يساعدك كي تنمو روحيا، بل ادعه أن يهبك النشاط لتدرس كلمة الله. وعندما تفعل هذا ستنمو، ولا سيما إذا ما وضعت ما درسته حيز التنفيذ. إذن لماذا ندرس الكتاب المقدس؟ كما سبق وسألت في الحلقة الماضية، نحن ندرس الكتاب المقدس بجملته لأنه نافع لنا. والآن بعد هذه المقدمة نستهل دراستنا في سفر التكوين، وهو أول أسفار الكتاب المقدس، أول أسفار العهد القديم. واسمحوا لي أن أقرأ نص الأصحاح الأول على أسماعنا قبل أن نتناول الآية الأولى بالشرح والتعليق. إذن سفر التكوين الأصحاح الأول، وأقرأ بدءا بالآية الأولى. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خريبة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. وقال الله ليكن نور، فكان نور. ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة. ودعا الله النور نهارا، والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. وقال الله ليكن جلد في وسط المياه، وليكن فاصلا بين مياه ومياه. فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد، وكان كذلك. ودعا الله الجلد سماء، وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا. وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة، وكان كذلك. ودع الله اليابسة أرضا، ومجتمع المياه دعاه بحارا. ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله لتنبت الأرض عشبا وبقلا، يبزر بزرا وشجرا ذا ثمر، يعمل ثمرا كجنسه، بزره فيه على الأرض، وكان كذلك. فأخرجت الأرض عشبا وبقلا، يبذر بذرا كجنسه، وشجرا يعمل ثمرا بذره فيه كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن، وكان مساء وكان صباح يوما ثالثا. وقال الله: لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل، وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين، وتكون أنوارا في جلد السماء لتنير على الأرض. وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار، والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم، وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض، ولتحكم على النهار والليل، ولتفصل بين النور والظلمة. ورأى الله ذلك أنه حسن، وكان مساء وكان صباح يوما رابعا. وقال الله: لتفض المياه زحفات ذات نفس حية، وليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء. فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها، وكل طائر ذي جناح كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن، وباركها الله قائلا: أثمري واكثري، واملأ المياه في البحار، وليكثر الطير على الأرض. وكان مساء وكان صباح يوما خامسا. وقال الله: لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها. وكان كذلك. فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها، والبهائم كأجناسها، وجميع دبابات الأرض كأجناسها. ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وباركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وقال الله: إني قد أعطيتكم كل بقل يبذر بذرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا، لكم يكون طعاما، ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية، أعطيت كل عشب أخضر طعاما. وكان كذلك. ورأى الله كل ما عمله، فإذا هو حسن جدا. وكان مساء وكان صباح يوما سادسا. كان ذلك أعزائي نص الأصحاح الأول من سفر التكوين، فاتحة أسفار الكتاب المقدس. كنا في الدراسة الأولى من هذا السفر لم ندرس شيئا منه. كنا قد تأملنا في الأسباب التي لأجلها ندرس الكتاب المقدس والفوائد التي نجنيها من تلك الدراسة. في لقاء اليوم بإذن الله سنتناول الآية الأولى من الأصحاح الأول فقط بالشرح والتعليق، علما أننا لن نقف هكذا عند كل آية في هذا السفر، وإلا دامت دراستنا له سنين بأكملها. إذن دراسة اليوم ستعتمد الآية الأولى فقط من الأصحاح الأول من سفر التكوين ونصها: في البدء خلق الله السماوات والأرض. التعبير في البدء يشير إلى بدء ظهور الأشياء، إلى بدء ظهور المخلوقات. أما الله الذي أوجدها فأزلي لا بداية أيام له ولا نهاية. في الواقع كنت أتمنى لو أن الله سبحانه اختار أن يقدم لنا تفاصيل أكثر في هذا الموضوع. فالآية الأولى حسب ما سمعنا مركبة من 6 كلمات فقط. في اللغة العبرانية التي جاء بها النص الأصلي نحن نجد كلمات 7. لذا أقول في نفسي كان يمكن أن يكتب كتاب كامل يشرح بإسهاب كل التفاصيل المتعلقة بعملية الخلق، ولكن ما لدينا هو هذه الكلمات الست لا غير، وهذا ينسجم مع ما جاء في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11 والجزء الأول من الآية 3، حيث نقرأ: بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. وهكذا فلو كان أمامنا ست كلمات مختصرة أو 6000 كلمة، يبقى الموضوع موضوع إيمان أخيرا، فنحن مهما عرفنا لن نعرف كل شيء إلى أن نصل سماء الله، وستكون لنا أبدية بطولها لندرك الأشياء. الكلمة التالية في النص هي الفعل خلق، وهذا الفعل في اللغة العبرانية وهو برع أو برة، يشير إلى إيجاد شيء من العدم، أي ليس هو ابتكارا ولا هو تنظيم أفكار، بل هو دعوة إلى الوجود من اللا موجود، من لا شيء أو من العدم أوجد الله السماوات والأرض. أما الذي يقف وراء هذا كله فهو شخص الله. في البدء خلق الله، في البدء خلق الله، وهو تعبير يظهر في اللغة العبرانية بصيغة الجمع إلوهيم، وهذا يشير أو يعني إلى إله القوة أو إله الجبروت. سيظهر هذا الاسم مرارا وتكرارا في أسفار العهد القديم. ظهور اسم الله هذا هنا في هذه الآية ملائم جدا، إذ بقوته وجبروته أوجد الله العالمين بكلمته من العدم. تلاحظون أن لا هذه الآية ولا غيرها من آيات الكتاب المقدس تحاول إثبات وجود الله. الموضوع ليس موضوعا جدليا مفتوحا للنقاش. وهذا يعني أعزائي أن هذه الآية المفتاحية في سفر التكوين الأصحاح الأول والآية الأولى ليست استنتاجا، بل هي إعلان، ليست تفسيرا أو شرحا، إنما هي تصريح أو كشف، وللإنسان، لكل إنسان، أن يقبل أو أن يرفض هذا التصريح. هو تصريح مسلم به لا يحتاج إلى برهان. سنكتشف عندما ندرس رسالة الرسول بولس إلى المؤمنين في مدينة روميا، سنكتشف أن الإنسان بلا عذر. لماذا؟ لأن الله سبحانه جعل في قلب كل إنسان وزرع فيه حقيقة وجوده. فأنت لو ذهبت إلى أعماق الأدغال الإفريقية ووجدت قبيلة لم يكتشفها أحد من قبلك، ستجدهم يفعلون شيئا معينا، ستجدهم يعبدون بغض النظر عن موضوع عبادتهم. لذلك فالمرسل الذي يذهب إلى حقل العمل الإرسالي لا يذهب كي يقنع الناس بوجود إله، بل يذهب كي يكشف لهم هوية الإله الحقيقي، كما فعل الرسول بولس في أريوس باغوس في أثينا مع الأثينيين الذين كانوا قد نصبوا تمثالا مخصصا لإله مجهول. بولس عرفهم على هذا الإله الذي كان مجهولا بالنسبة إليهم. لذلك فسفر التكوين في الأصحاح الأول والآية الأولى يقدم لنا تصريحا بلا تفصيل: في البدء خلق الله. وكما قلت منذ قليل، الكلمة العبرانية لللفظ العربي خلق هي برة أو برعة في اللغة العربية، والتي تعني خلق شيئا من لا شيء أو من العدم. الكلمة لا تعني شكل أو غير التصميم، فالله لم يأخذ مادة سبق أن وجدت وأعاد تصميمها أو تشكيلها. لم يصنع شيئا على مثال شيء آخر كان موجودا، بل من العدم، من لا شيء، أوجد الله بكلمته الكوكب الأرضية والسماوات. هنا أيضا يمكن ترجمة كلمة الأرض بالمادة والسماوات بالفضاء. وهكذا فحسب الآية الأولى من سفر التكوين، الله خلق الفضاء والمادة والزمن. في البدء إشارة إلى خلق الزمن، السماوات إشارة إلى الفضاء، والأرض إشارة إلى المادة. نحن نعلم تمام العلم أن العلماء حاولوا ويحاولون ابتراع نظريات تفسر ما حدث، ومن ضمنها نظرية النشوء والتطور. قرأت عن أحد العلماء قوله: إن السنوات العشرين أو الثلاثين القادمة ستشهد نظرية جديدة عن نشوء الأرض تحل محل نظرية النشوء والتطور. النظريات أعزائي ستبقى معنا دائما. نظرية النشوء والتطور هي نظرية عصرنا الحاضر، وقد حلت محل نظريات سابقة لها. ذلك أن نظريات نشوء الأرض والفضاء تتغير بعد إعادة البحث والتنقيب، إذ تثبت عدم صحتها. قد يعترض بعضنا قائلا: إن التعبير الكتابي عن أن الله هو الذي في البدء خلق السماوات والأرض تعبير ضيق، لا يسمح لعناصر أخرى مهما كانت أن تكون فاعلة في عملية الخلق. وردي على مثل هذا الاعتراض هو بالإجاب: فعلا المبدأ أو الحق، التصريح الذي يقدمه الكتاب المقدس في هذه الآية الأولى ضيق جدا. والواقع أعزائي أن الحق دائما ضيق. ما رأيك لو اعترض أحدهم على عملية الجمع الحسابية البسيطة وقال بأن 2+2=3.9، مدعيا بأنه حر في تفكيره؟ لو أنت سمعت مثل هذا الإنسان يعترض على هذا الشكل ستصفه وصفا معينا ولا شك، إذ تعلمنا ونعلم أن 2+2=4 تماما. ولا أستاذي في المدرسة الابتدائية ولا أستاذك في المدرسة الابتدائية يقبل أو يرضى بأقل من إجابة كهذه الإجابة. لماذا؟ لأن الحق ضيق. هكذا حق الكتاب المقدس وحقائقه، هذه أيضا ضيقة. في أيام نوح قدم الله عن فمه نداء إلى شعبه بالنجاة من الطوفان القادم، وذلك باللجوء إلى فلك النجاة. كانت سبل الخلاص محصورة في سبيل واحد ليس إلا، فإما أن يكون الإنسان داخل الفلك أو أن يكون خارجه. في أيام النبي موسى جاء الخلاص أيضا بوسيلة واحدة، فإن وضع رب البيت علامة الدم على العتبة العليا والقائمتين نجا من الملاك المهلك، وإلا فقد هلك. اليوم الكتاب المقدس يقدم الخلاص والنجاة من الهلاك الأبدي في الجحيم بوسيلة واحدة أيضا، وهي الإيمان بالمسيح، أي عن طريق قبول كفارة المسيح البديلية فوق الصليب. حق ضيق لكنه بسيط وسهل ومتوفر لكل من يقبله. أقول في هذا الصدد إن سفر التكوين الأصحاح الأول والآية الأولى منه، هذه الآية تقدم الأساس والركن والزاوية الأولى التي تتركز وترتكز عليها كافة أسفار الكتاب المقدس وكافة آياته. فلو نحن آمنا ووثقنا بهذه الكلمات الست الأول في البدء خلق الله السماوات والأرض، سنؤمن أيضا بما جاء في رسالة الرسول بولس الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس والآية 17، حيث يقول: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. وإن نحن آمنا بالآية المفتاحية من سفر التكوين، في البدء خلق الله السماوات والأرض، سنؤمن بما جاء في بشارة يوحنا الأصحاح الثالث والآية 16، حيث نقرأ: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أي إن نحن آمنا بهذه الكلمات الست من الكتاب المقدس، سنؤمن بالكتاب المقدس وكل ما جاء فيه. والآن نسأل: ترى ماذا يعني هذا كله لنا نحن اليوم؟ أول كل شيء يعنيه هو أن وعظنا وتعليمنا لابد أن يكون مؤسسا على كلمة الله الكتاب المقدس. وهذا يعني أعزائي أن لا نعظ عن الكتاب المقدس، بل أن يكون الكتاب المقدس مادة وعظنا. نحن نعيش في جيل خلت منابر مسيحية كثيرة من الوعظ بالكتاب المقدس، وأحد ما يرعبني أنا شخصيا أكثر الكل هو أن أعظ مادة لا يكون جوهرها الكتاب المقدس. أحد أساتذتي في الجامعة قال في إحدى المناسبات إن خوفه الأكبر هو أن يقدم تعليما مغلوطا، فإن كنت أنت واعظا أو مترجما أو معلما دينيا لابد أن تسأل نفسك فيما إذا كنت تعظ وتعلم كلمة الله. فهل الرسول بولس يأمر تلميذه تيموثاوس في الرسالة الثانية والأصحاح الرابع ويقول له اكرز بالكلمة؟ التطبيق الثاني لنا أعزائي هو أن دراستنا أساسا يجب أن تنصب في الكتاب المقدس كلمة الله. هذا الموقف ليس موقفا اختياريا، دراسة الكتاب المقدس هي الأسلوب الوحيد للنمو الروحي، هي الضمان الوحيد للمصداقية الروحية. وهكذا يصير السؤال ليس لماذا يجب أن ندرس الكتاب المقدس، بل كيف يمكن أن نهمل دراسته. معنى ذلك ثالثا هو أننا مطالبون بإطاعته، وهنا أيضا الطاعة ليست أمرا مقترحا بل هي أمر منصوص عليه. نحن مطالبون بالطاعة والعمل بما جاء في الكتاب. منذ مدة ليست بقليلة تمت اكتشاف آثار خاصة جدا في مدينة حشبون في فلسطين. هذه المدينة ورد ذكرها في سفر يشوع الأصحاح 21 والآية 39 من العهد القديم. فقد تم اكتشاف 5 أجران مصنوعة من طين، وقد كنزت فيها 62 قطعة معدنية من الفضة يصل وزنها إلى حوالي 30 كيلوغراما. والغريب أن هذا الكنز الأثري لم يوجد على عمق أحد الجبال في مكان مجهول، بل على مسافة 0.5 متر فقط من سطح أرضية منزل ترابية. وكان المنزل مسكونا على مدة القرون الثلاثة الماضية، بمعنى أن سكان ذلك البيت كانوا يعيشون فوق هذا الكنز وهم لا يدرون. تخيل الموقف، أو بالأحرى رد الفعل، حين عرف سكان المنزل أنه اكتشف كنز بعد رحيلهم منه. غالبا ما يقولون: يا ليتنا كنا اكتشفناه من قبل وأخذناه لنفوسنا. أعترف لكم أيها الأصدقاء أن موجود أمامنا كنز أعظم جدا من كنز الفضة، مليء بكل حجارة كريمة. هذا هو الكتاب المقدس بكافة أصفاره. البعض منا قد يقدسه إلى درجة أن لا يمسه، فيضعه فوق منضدة عالية لا تمسه الأيدي. بعض آخر قد لا يمسه لأنه يخاف مما قد جاء فيه. آخر قد يحمله إلى الكنيسة متفاخرا، وثالث قد يطلب بركة ما فيه فيضعه تحت وسادته تحفظه في نومه من الكوابيس، ورابع وخامس وسادس لا يؤمنون به ولا يقتنونه في منازلهم أصلا، علما أنه كنز لم يبقى مخفيا للذين ينهلون منه الحياة. نحن نقرأ في المزمور 119 ما جاء عن وصف هذا الكتاب. أقرأ من الآية الأولى: طوبى، طوبى أي يا لسعادة، طوبى للكاملين طريقا، السالكين في شريعة الرب، طوبى لحافظي شهاداته من كل قلوبهم يطلبونه، أيضا لا يرتكبون إثما، في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائدك، حينئذ لا أخزى إذا نظرت إلى كل وصاياك. أحمدك باستقامة قلب عند تعلم أحكام عدلك، وصاياك أحفظ لا تتركني إلى الغاية. ثم حسب الآية 9: بما يزكي الشاب طريقه، بحفظه إياه حسب كلامك. ونقرأ في الآية 11: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. أعزائي، وقتنا لا يسمح بالخوض أكثر في هذا الأصحاح الأول من سفر التكوين، نرجع إليه في اللقاء القادم بإذن الله، لكني أدعو أن نقرأ الكتاب المقدس، أن نقتنيه وأن نمعن النظر فيه، وذلك لفائدتنا الروحية. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabieeb@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعياً من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين أرجو لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ولتكن نعمة المسيح مع جميعكم.